إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أيها الإخوة المسلمون، إن طول الأمل داء خطير يقطع العبد عن الاجتهاد في الطاعة، وقد جاء في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ما يدل على ذم ذلك. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقال سبحانه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أخرج الإمام البخاري في تفسير هذه الآية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال الله جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وجاء في السنة ذم طول الأمل والتحذير منه، ذم طول الأمل والتحذير منه. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال أبو زكريا النووي رحمه الله في رياض الصالحين، قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا، لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. وهذا كلام متين جدا، على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومما أنشد بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وهناك علامات عباد الله تدل على طول الأمل وأن العبد متعلق بالدنيا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد أيضا: وأعظم هذه الإضاعات إضاعة، هما أصل كل إضاعة، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. وهناك أدوار كثيرة لطول الأمل والتعلق بالدنيا، منها عدم التوفيق للتوبة، وهذا من أخطرها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: واعلم أن الإنسان ما دام يأمل الحياة فإنه لا يقطع أمله في الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها، ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره. فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة، أفاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم حينئذ على تفريطه نثامه يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا، فلا يجاب إلى شيء من ذلك، فيجتمع عليه سكرة الموت أو سكرة الموت مع حسرة الفوت. وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك: ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثانيا من أضرار التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها: التسويف والتكاسل عن الطاعة. قال المنوي رحمه الله في كتابه فيض القدير عن يحيى بن معاذ قال: الأمل قاطع عن كل خير، والطمع مانع من كل حق، والصبر صائر إلى كل ظفر، والنفس داعية إلى كل شر. ومن ثمرات طول الأمل ترك الطاعة والتكاسل فيها، وترك التوبة وتسويفها، والحرص على الجمع والاشتغال بالدنيا عن الآخرة مخافة الفقر والنسيان للآخرة. ثالثا طول الأمل علامة على الشقاء. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه قصر الأمل عن محمد بن واسع قال: أربعة من الشقاء: طول الأمل، وقسوة القلب، وجمود العين، والبخل. أربعة من الشقاء: طول الأمل، وقسوة القلب، وجمود العين، والبخل. رابعا عباد الله، من أضرار التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها، طول الأمل سبب في سوء العمل. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الزهد عن الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله قال: وكان يقال إنما ساء العمل من طول الأمل، إنما ساء العمل من طول الأمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وأما عن علاج التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها، فذكر الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت، بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم، وضياعه بعدهم في أقبح المعاصي وأقرب زمن. وهذا يدل عباد الله على أنه من أعظم ما يقطع العبد عن طول الأمل والتعلق بالدنيا أن يتذكر الموت، وأن يتذكر القبر، وأن يتذكر الحشر، وأن يتذكر الجنة والنار، فينقطع أمله في الدنيا ويرغب ويحدو بنفسه إلى لقاء الله على خير في الآخرة. واعلموا عباد الله أن هذا اليوم هو اليوم العاشر من ذي الحجة من شهر الله المحرم، هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط وكذا الحج. وأخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العلم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه الأثرم عنه: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولم يأتي العام القابل إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه دعا إلى هذه السنة وقطعه الموت عن عملها. ومما ينبه إليه أيها الإخوة أنه لم يصح في التوسعة على العيال في هذا اليوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر ذلك جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، ولم يصح، فقالوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر سنته: من وسع على أهلي في يوم عاشوراء وسع الله عليه. وأيضا مما ننبه عليه ما يفعله الرافضة المجرمون من استعمال السكين والسيف وغيره في جرح أنفسهم حزنا على الحسين بن علي رضي الله عنه، فلا يصح تقليد هؤلاء المجرمين ما يفعل هؤلاء المنحرفون من إظهار الحزن فيه والمآثم وكل ذلك من البدع والضلالات. إنما يوم عاشوراء يحيى ويسن فيه الصيام كما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن تصوم يوما قبله لقوله عليه السلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فصيام اليوم التاسع الذي هو بالأمس واليوم يوم الجمعة يوم الخميس والجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفر ذنوب سنة ماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج. اللهم عليك بأمريكا المجرمة وأعوانها. اللهم عليك بأمريكا المجرمة وأعوانها. اللهم عليك بأمريكا المجرمة وأعوانها. اللهم عليك باليهود الصهاينة. اللهم عليك باليهود الصهاينة بفلسطين. اللهم عليك بدولة فارس إيران. اللهم اقطع دابرها واقطع عرقها يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج المجرمين الذين يصدون عن سبيله ويقتلون الموحدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا واغفر ذنوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أيها الإخوة المسلمون، إن طول الأمل داء خطير يقطع العبد عن الاجتهاد في الطاعة. وقد جاء في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ما يدل على ذم ذلك. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
وقال سبحانه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أخرج الإمام البخاري في تفسير هذه الآية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال الله جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وجاء في السنة ذم طول الأمل والتحذير منه، ذم طول الأمل والتحذير منه. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال أبو زكريا النووي رحمه الله في رياض الصالحين، قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا، لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. وهذا كلام متين جدا، على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومما أنشد بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وهناك علامات عباد الله تدل على طول الأمل وأن العبد متعلق بالدنيا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد أيضا: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. وهناك أبواب كثيرة لطول الأمل والتعلق بالدنيا، منها عدم التوفيق للتوبة، وهذا من أخطرها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: واعلم أن الإنسان ما دام يأمل الحياة فإنه لا يقطع أمله في الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها، ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره. فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم حينئذ على تفريطه نثامه يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا، فلا يجاب إلى شيء من ذلك، فيجتمع عليه سكرة الموت أو سكرة الموت مع حسرة الفوت. وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثانيا من أضرار التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها التسويف والتكاسل عن الطاعة. قال المنوي رحمه الله في كتابه فيض القدير عن يحيى بن معاذ قال: الأمل قاطع عن كل خير، والطمع مانع من كل حق، والصبر صائر إلى كل ظفر، والنفس داعية إلى كل شر. ومن ثمرات طول الأمل ترك الطاعة والتكاسل فيها وترك التوبة وتسويفها والحرص على الجمع والاشتغال بالدنيا عن الآخرة مخافة الفقر والنسيان للآخرة. ثالثا طول الأمل علامة على الشقاء. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه قصر الأمل عن محمد بن واسع قال: أربعة من الشقاء: طول الأمل وقسوة القلب وجمود العين والبخل. أربعة من الشقاء: طول الأمل وقسوة القلب وجمود العين والبخل. رابعا عباد الله من أضرار التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها طول الأمل سبب في سوء العمل. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الزهد عن الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله قال: وكان يقال إنما ساء العمل من طول الأمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وأما عن علاج التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها، فذكر الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم في أقبح المعاصي وأقرب زمن. وهذا يدل عباد الله على أنه من أعظم ما يقطع العبد عن طول الأمل والتعلق بالدنيا أن يتذكر الموت وأن يتذكر القبر وأن يتذكر الحشر وأن يتذكر الجنة والنار، فينقطع أمله في الدنيا ويرغب ويحبو بنفسه إلى لقاء الله على خير في الآخرة. واعلموا عباد الله أن هذا اليوم هو اليوم العاشر من ذي الحجة من شهر الله المحرم وصيامه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى له: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط، للصغائر فقط، وكذا الحج. وأخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العلم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه الأثرم عنه: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولم يأتي العام القابل إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه دعا إلى هذه السنة وقطعه الموت عن عملها. ومما ينبه إليه أيها الإخوة أنه لم يصح في التوسعة على العيال في هذا اليوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر ذلك جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، ولم يصح، فقالوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر سنته: من وسع على أهلي في يوم عاشوراء وسع الله عليه. وأيضا مما ننبه عليه ما يفعله الرافضة المجرمون من استعمال السكين والسيف وغيره في جرح أنفسهم حزنا على الحسين بن علي رضي الله عنه، فلا يصح تقليد هؤلاء المجرمين ما يفعل هؤلاء المنحرفون من إظهار الحزن فيه والمآتم، وكل ذلك من البدع والضلالات. إنما يوم عاشوراء يحيى ويسن فيه الصيام كما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة أن تصوم يوما قبله لقوله عليه السلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فصيام اليوم التاسع الذي هو بالأمس واليوم يوم الجمعة يوم الخميس والجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفر ذنوب سنة ماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج. اللهم عليك بأمريكا المجرمة وأعوانها. اللهم عليك بأمريكا المجرمة وأعوانها. اللهم عليك بأمريكا المجرمة وأعوانها. اللهم عليك باليهود الصهاينة. اللهم عليك باليهود الصهاينة بفلسطين. اللهم عليك بدولة فارس إيران. اللهم اقطع دابرها واقطع عرقها يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج المجرمين الذين يصدون عن سبيله ويقتلون الموحدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا واغفر ذنوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.